بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 300 على 1.
أنا راح أحكي لك شو كنت فهمان. أنا لا سمح الله بدي أشتري سيارة، بروح لعند الشركة بختار النوع اللي بدي إياه، وبتفق مع الوكيل وبتفق مع البنك. البنك بيقول لي روح انت هلا خذ السيارة من الشركة ونحن ندفع لك الثمن، وبيكون طبعا هو اضاف ما يسمونه بالمرابحة. هذه الصورة اللي كنت انا فهمانها من قبل، طول بالك. فالان نحن نسأل صاحب المعرفة، فهل ما ذكره الاخ هو واقع؟
اكيد، وقع العقود الكمبيالات، وبعدين بروح بجيب فاتورة عرض من الجهة اللي بدي اشتري منها المسجلة، بيشتري المسجل هذا من شركة ثانية، يجيب فاتورة عرض من المسجل باسم البنك الإسلامي، موافق البنك على شراء. لما يوقع العقود والكمبيالات بروح موظف من البنك بيستلم الجهاز وبيسلمه للآمر بالشراء.
شوف
هذه العملية،
وافق البنك على الشراء.
هي بس رحمك الله، البنك الآن نذهب إلى الإدارة سوا، نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة، نقول وجدت السيارة، نقول له وجدنا السيارة.
أيوة.
البنك يمسكني، بوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي، يلزمني البنك بالشراء.
قال بس ممارسات خاطئة بالموظفين.
أنا
بحكي لك، أنا الواقع، أنا من مؤسسي البنك، صلح لك
سنتين.
أنا بدك الواقع العملي، أنه مفروض يعاين، يطلع الموظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها.
جميل.
ما بشعر ونوعها.
أنا أتوقع الكمبيالات أولا، معاملة البنك الإسلامي تماما، بيوقع على الكمبيالات أولا، بعد ذلك يشتريها البنك، بيسجلها باسم البنك، بعد ذلك بعد ما يسجلها باسم البنك بيسجل لك إياها باسمك.
مظبوط.
ابتداء أولا بكون مسجلها باسمك، بكون موقع عليها البنك،
بكون تم الاتفاق مع صاحب السيارة الأصلي وتم العرض والقبول من قبل البنك.
أنت في البنك الآن أريد أن أشتري السيارة من الشيخ.
نعم.
أنت إيش تفعل في أول معاملة؟ توقعني على
كم؟ أول شيء أنا بأخذ كتاب عرض من الشيخ.
دعنا من هذي. ما تخالف. هذه ما تقدم ولا تؤخر في العقد. طيب رحمك الله، الآن أصلك بجيب لك كتاب العرض هذا. إيش تفعل أنت؟
ما بهاي المفروض أعاين السيارة. كيف التعليم؟
عاين. أساويها. إيش بتوقعني على؟ صار السيارة امتلاكك؟
طبعا اتفقت أنا وياك.
يا شيخ رحمك الله.
اتفقت أنا وياك على الشراء.
أول طاول بالك. هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السيارة؟
نعم. لا، مع البيع، مع اول شيء يعني بيجيب العرض من البايع، اذا عجبوا العرض للبنك
نسمع من هون.
وضح لك اذا سمحت، البنك بيدخل على المضمون، لذلك هو يبتعد عن المضاربة، مش يبتعد يعني
يقلل
من يقلل من المضاربة والمشاركة الى المرابحة لانها اضمن. هو يدخل في البيع على المضمون، وهذا التصور تفهمه كالآتي: لو افترضنا أن البنك يستورد لي أنا بضاعة من الخارج.
لا لا، خلينا بالصورة هنا. أنا بدي أخذ سيارة من الشركة.
أخذ سيارة، ما هاي دور البنك لو أنا فسخت البيع في لحظة من اللحظات؟
بخرج البنك. العام الواقع
ما له دور. ما له دور.
ما له دور.
لأن أنا بتورط مع الشركة، لو أي بضاعة حتى لو استوردت أو اشتريت من هنا حصل شيء، المتورط هو
هذا مو اشتغالنا مع الشيخ. الآن ما وصلنا للشيء. الآن أنا أذهب إلى قسم التسهيلات المصرفية في البنك الإسلامي، أقول له أريد أن أشتري سيارة، يقول لي أعطيني كتاب عرض، آتي بعرض لهذا البنك. البنك الإسلامي حين آتي البنك يقول لي ائتيني بكفيل، ائتيني بكفيل، فآتي بالكفيل فيوقعني على الكمبيالات مع كفيلي، بعد ذلك البنك الإسلامي بسجلها باسمه، بعدما يسجلها باسمه بنزلها باسمي يا أخي. هذه الصورة الموجودة.
هذا كلام صحيح.
هذا يعني الموجود.
البنك يضمن البائع الأخير، المشتري الأخير.
بعد ما يلزمني يا شيخ. يلزمه.
نعم يلزمه بكل شيء. ثم يدخل في المعاملة.
والبنك يبيع شيء ما يملكه.
طيب.
ويبيع، هذا أثبته أنا الآن، عفوا، أثبت أنه ما يبيع السيارة يعاين، لكن لو اشترى من عندي حاجة واضحة مثلاً علبة زيت، علبة أي شغلة، يعني هذه حاجة معروفة، يذهب الرجل اللي يعاين؟ لا،
فاتورة العرض
يكتفي بالفاتورة. نعم. أو يكتفي بالعرض اللي أنت بتجيبه،
فاتورة العرض فقط.
مش كل شيء يذهب يعاينه. نعم. في بضاعة معروفة ما يذهب ليعاينها.
فإذا صح أنه هنا في بيع لشيء لا يملكه.
لا يملكه. لا يملكه.
هذا صحيح.
صح ولا
نعم.
ولا تبع ما ليس عنده.
أيوة.
البضاعة
شيء. طول بالك شوي. شو جواب البنك عن
البيع المحلي؟ ما في تلف للبضاعة لأنه فورا بيستلم وبيسلم، أما بالبيع الاستيراد من الخارج بتتلف البضاعة وبتحملها البنك.
لا خلينا الصورة، شو جواب البنك ما دام هلا أنت يعني صرحت بأنه هذا بيع ما لا يملكه البنك؟
الواقع العملي احنا ما نملكه.
معليش شو جواب البنك ما يقول هذه معاملة إسلامية؟ شو جوابه وهو يعلم ان الرسول قال لا تبيع ما ليس عندك؟
بالنسبة للبيع المرابحة الامر بالشراء على
ترك لي الفاظ
يعني بيعتمدوا بكل بيع.
يا اخي هلا بعد المناقشة كلها يعني صار في اجماع اتفاق انه البنك بيبيع شيء لا يملكه، شو جواب البنك لتسليك المعاملة وإدخالها في بيوع الشرعية؟ شو جوابه؟
ما ندخلوا بنقاشات مفروض البيع
والاستلام تعرضوا لهذا.
ما تعرضوا لهذا.
ما تعرضوا لهذا النقطة. ولم يذكروا هذا الحديث.
وما سمعوا الحديث.
لا سمعوا.
سمعوا
في لجنة التداول.
مش معقول.
يقول الأخ سمعوا
أخوي في لجنة التداول من سبع شهور. يا قرأة القانون. كما ما بيعرفوه سمعوا كما سمعوا يعني.
لا مش معقول. مش ذلك. أنا بقول مش معقول ما سمعوه، لكن بيكون داروا عليه ولفوا. فنحن بدنا نسمع شو هو، لأنه أكيد في هناك شيء من التأويل. نحن هذا التأويل شو هو؟
ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي.
التأويل أغفلوا النقطة.
أغفلوا النقطة.
أغفلوها.
ما بتطرقوا للموضوع هذا نهائي. يعني بيستندوا بكل بيوعهم على موضوع.
هذا بعض البنوك في الكويت خلصوا من المشكلة هي.
خلصوا منها.
جابوا سيارات.
مش يعني هم استوردوا مرة مرتين والسنين اللي استوردوا فيها خسروا وموزعوا شربها. خلينا أنا أنا في الصورة.
لا دماغ ثانية. خسروا ربحوا. ما له علاقة.
هذا ما بطل يستورد. المقصود في الكلام أنا بطل يستورد.
تبرأوا من بعضكم، إحنا ما يهمنا. لكن إحنا الذي نقول إنه هذه.
يا الله أبو ليلى.
ما ليس عندنا.
أشير هذه الإشارة أنه لما حط في المعاملات كالكفالات وما أشبه التي تأخذ دائما عمولة محددة كفالة بألف دينار
مقابل دينار
معين. يعني افحطوا بهذه النقاط، هذه النقاط الأكثر وقوع خلينا نقول في أو فيها مجال للبحث أكثر.
والتأمين أستاذي كذلك الذي يقع في البنك عندنا بحث كامل في المسألة، يعني استعرضنا في كافة المخالفات في هذا البنك. التأمين يقع في البنك الإسلامي كذلك، التأمين على الوداع بالخارج وتجارة العملات كذلك يقع فيه كله كامل.
هذه
نقاط. نعم يا شيخ الأصل أن توضح.
تؤجر إن شاء الله.
بإذن الله جل وعلا.
جنة سؤال عن الجن وهو تلبس الجن بالإنس. نعم وهو تلبس الجن بالإنس. كثير من الإخوان يقرؤون على الجن ثم يحضر الجني ثم يتكلم على لسان الرجل أو المرأة، فإذا تكلم هل يجوز لهالقاري للشيخ أن يسأل الجني الذي تلبس الرجل أو المرأة، هل يسأله ما بال فلان وابن فلان الفلاني هل متلبس جني او كذا او كذا؟ هل يجوز
السؤال؟ بارك الله فيك، انت اوحيت به الى غيرك.
نعم.
وغيرك وجهه الي.
نعم.
وانا اجبت عليه. لا هي الصورة هي نفسها.
نعم. ما بلغت انا جوابك يا شيخ.
بلغت انا جوابك.
انا ما سمعت الجواب يا شيخ.
لا انا قلت لك الشيخ يرى كذا وكذا فيها. لا يرى جواز هذا ولا سؤال
معنا. لا يجوز يا أخي لأنه في استعانة بالجن.
ولو يعني ولو كان الجن مثلا يا شيخ، ولو كان الجن كيف الاستعانة أولا؟ بعدين الجن يعني ما راح نخدمه في شيء.
أنا لا أقول الخدمة، فيه استعانة أم ليس فيه استعانة؟ لما أنت تسأل هذا الجن المتلبس بالإنس.
نعم.
عن مسألة غايبة عن ذهنك باعتبارك من الإنس.
نعم.
أليس معنى ذلك أنك تستعين به؟
نعم.
طيب
طلب حاجة. فلذلك قلنا لا يجوز، لأن الاستعانة بالجن هي من أسباب وقوع الإنس في الشرك وفي الضلال، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم راقة. وقلنا لأخونا السائل، وهو ظاهر أنه كان ناقلا عنك السؤال، قلنا بأنه لا يجوز لهؤلاء الذين يعني يعنون بإخراج الجن المتلبس في الإنس إلا بتلاوة القرآن فقط، كما جاء عن الرسول عليه السلام، وكما جاء عن ابن تيمية نفسه كان يحكي هو ذلك عن نفسه. وأما أكثر من ذلك كما نسمع اليوم ومنه هذا السؤال، هذا لا يجوز في دين الإسلام. ولذلك علينا أن نتقي الله عز وجل في كل شيء.
أغلب من النقد وليس له علاقة بال...
لا ما بيجوز.
يعني مثلا نفض نقدا بمئة دينار
ما بيجوز،
وآخر يبيع فقط تقسيط بمئة وخمسة فقط تقسيط، ما له علاقة بأي بيع آخر وليس له علاقة بأجل أو غير أجل كبائع. يعني هذا نقد يبيع بمئة، وهذا نقد يبيع مئة وعشرة، وهذا نقد يبيع مئة وخمسطاعش، هو يبيع تقسيط بمئة وعشرة فقط وليس له علاقة بأي بيع آخر.
فهمت عليك يا أستاذ، بقي عليك أن تفهم علي.
نعم.
لا يجوز، لأن العلة هو استغلال حاجة المحتاج وزيادة عليه في الإيش في السعر. وأنا قلت في أكثر من مرة، هناك تاجر في الكويت بالذات لما سمع حديث من باع بيعة في بيعة فلو أكسر ما ربا، كان يبيع السيارات عنده بسعرين، سعر النقد مثلا بخمس آلاف وبالتقسيط ست آلاف، قام صار يبيع بالتقسيط دائما إيش بست آلاف.
نعم.
لهذا كان يظلم نصف الزبائن، صار الآن يظلم الكل، هذا أظلم من الأول. فنحن إذا رأينا النقطة في تحريم الشارع الحكيم للربا، نعرف أن القضية مو قضية توحيد السعر للبيعتين النقد والتقسيط، لا، وإنما العلة هو زيادة مقابل التقسيط على سعر النقد.
نعم.
اي نعم.
نريد ان حتى
هنا
اي نعم. هناك عند الحليم، ما نبقى اصلا.
فانت اصلك من هنا؟
لا، اصلي من الكويت.
اصلك من الكويت؟ نعم. متزوج من هنا؟
متزوج من هنا.
طيب.
ايوه. وبضل شهر هنا.
بضل شهر؟
نعم.
مو سالتني ايضا السؤال بالهاتف.
متى؟
لا ما اتصل، ما عبد الله يجيك، يحب يجيك بس يقول لي اخذت عنك.
لا ما سأل.
في ولد وجاءني مثل هذا السؤال. من يومين ثلاثة.
لا مو أنا.
مو أنت.
لا مو أنا.
طيب. لما بتيجي هنا إذا أجمعت الإقامة فأنت مقيم، وإذا لم تجمع الإقامة فأنت مسافر. معنى إجماع الإقامة هو قال وبضدها تبين أشياء. هل ما أجمع الإقامة هو اللي بيقول بكرة سافر؟
أيوة.
لا بعد بكرة وهكذا. مش مستقر.
مو مستقر. نعم.
رفيق.
نعم.
فإذا استقر هذا هو معنى أجمع الإقامة ودخل في حكم المقيم. أما إذا بقي مترددا،
أيوة.
اليوم يسافر بكرة يسافر. أيوة. لا ما تيسر له السفر بكرة، أي بعد بكرة وهكذا، هذا بيكون لا يزال في حكم مسافر.
حكم مسافر.
إذا أنهى التردد بشهر.
نعم. مهما كان ولو شهور.
هذا طيب.
واضح؟
الحين مثل شهر انا اقصد ولا اقيم الحين؟ استقمت اني شهر، بس تقيم شهر.
انا فهمت
يا اخي، في تردد في الاقامه ولا عزمت على الاقامه شهر؟
لا عزمت.
خلاص انت مقيم.
مقيم خلاص. جزاك
الله خير.
وياك. انت بدك تصرف الناس وبتجمعهم.
بخاف يا شيخ. بخاف يا شيخ لما يفوت نيسك.
جاءت لي امرأة أظن ربط خيط في يدها، فسألها قال كان جوابها أنه في عينها نعم
كانت تدمع،
فأمرها بأن تقطع الخيط، قطعت الخيط، رجعت تشكو إلى ابن مسعود بأنه الوجع عاد إليها، قال لها وهنا الشاهد أنه هذا واخذ من الشيطان، أنت لما بيجيكي بيخذك مشان تتعطي هواشين الشركية هذه. الشاهد من هالقصة هي هذا التبول، يجب أن ننظر هل فيه نوع من المخالفة للشرع ولا لا، فإن كان لا يوجد مخالفة منقول مدام أولا تجربة تكررت بفائدة هذا النوع من المعالجة لمن أصيب بالعين وليس في ذلك مخالف للشرع. هل تصور يعني خلو القضية من مخالف للشرع؟
والله شيخ أنا بعد يعني التأمل يعني الوقوف على ما ذكره ابن القيم في الطب النبوي وفائدة أو الحكمة من غسل المغابن، فرأيت أن هناك ربط بين المسألتين، خصوصا أن هذا جربوا بعض يعني العلماء وذكروه في الكتب، ولعلي
شو
هذه الطريقة
طبع العديد.
أي نعم، ولعلي أذكر أن الحافظ في الفتح أيضا ذكره
طبعت الباون.
أي نعم
طبع على الحديد.
أي نعم في كتاب الطب. وذكر أيضا
تذكر ما غاب مشان إيش عم تذكر شو على أخذ ما غاب بالبول على الحديد المحمر.
هذا موضع يعني تلامس النجاسات وموضع يعني يعني موضع الإزار. وأيضا على هذا الأمر شيخنا
نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
الحمد لله على سلامتك يا سيدي.
الله يسلمك يبارك فيك.
أريد أن نسأل عليك كثيرا، سؤال واحد فقط
تفضل.
حديث قدسي يقول الله تعالى عبدي بتريد وأنا أريد، إن لم تني ما أريد فيتك ما تريد،
الله أكبر،
وإن لم تسلمني ما أريد أتعبتك فيما تريد ولا أقول لك إلا ما أريد.
حديث صوفي.
حديث صوفي.
نعم
والله أنا شممت رائحته وهكذا بس قلنا هنتأكد.
إيه شمك صحيح.
جزاك الله خير.
وإياك.
الله صحة تمام.
تمام ما في، لكن الحمد لله.
الحمد لله على
أحسن من قبل.
الحمد لله الله أن يشفيك تنك وعدوا وتمشي إلى صلاة.
جزاك الله خير وتقبل منك.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حدثني ثقة شيخنا. يحدث
مثل
ما أثق به وإن شاء الله أنه ثقة أحسبه
من
الإنس، لأنه بأن كان طفلة صغيرة أصيبت بالعين فعجز في علاجها، فجاءت عجوز ومدت يدها على فرجها وأخذت من رطوبته وداهمت عليه فكأنما نشط من عقل.
هذه
أشياء بالتجربة العملية ثبتت أنها نافعة للعين، لأن العين تكيف النفس بكيفية خبيثة.
هذا أخي اللي أردت أنا ألفت نظرك أنه التجربة نجاح التجربة لا يعني جوازها شرعا، على هاي صورة واضحة أنها لا تجوز شرعا، يعني
أليست رطوبات فرج المرأة طاهرة شيخنا؟
ما بحكي عن هذه القضية.
لا هذه ولا تلك.
لا لا هي نفسها مد ايدها لفرجها. هاي الحركة هذه ما هي مشروعة.
صح. نحن واسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن شيخنا نعرض عليكم حتى يعني تبين لنا القدر الشرعي اللي ممكن نتعامل به مع الناس يعني.
طيب المصاب بالعين لما بيبول بينه وبين جدران أربعة ولا شلون؟
يعني في منطقة محصورة حتى هذا البخار يرتد عليه،
أو
يطفئ هذا الحديد المحمى.
مو أمام أحد الشيخ؟
لا مو أمام أحد، لا
مو شيخي؟
مو لا أحد. لا مو أمام أحد،
حتى ما تكشف عن
أحد. أقول بين جدران أربعة،
بين جدران أربعة.
إيه
حتى ما تقع مخالف.
بين جدران أربعة. وإذا شئتم شيخنا هذا موجود، سأبحث عنه في الفتح وأتيكم به. وأيضا شيخنا ذكر الحافظ وغيره أن الجمع أعشاب من البر أزهار في فصل الربيع أيضا هذا نافع للعين، الاغتسال به، جمع وغليه ثم الاغتسال به.
بلكم شيخي تحت حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لكل داء دواء، عنفه من عنفه وجهله من جهله، إذا كان ما في مخالفة شرعية من فضله.
وقول النبي عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، ألا يدل شيخنا على أن الأمر فيه سعة ما لم يكن هناك شرك؟ لأن العلماء منعوا الرقية إذا كانت بكلام غير مفهوم أو بما يخالف الشريعة. لأن كل يوم شيخنا نكتشف طريقة في العلاج.
ليس في الرقى.
ها؟
بحثك ليس في الرقى.
انتقلت.
لكن في العلاج.
إيه؟
يعني ابن القيم رحمه الله يقول في الطب: كانت تعتريني أمراض يعجز عنها الطبيب الشافي، فكنت أخذ كفا من ماء زمزم وأقرأ عليه آيات وأنفث وأشرب وأمسح فأبرأ برأ تاما، هكذا يقول في
طعام وطعم وشفاء.
لأني سمعت شيخنا يمنع النفث في الماء، وعلى هذا القضية أنا جربت النفث في الماء فوجدت من أنفع العلاج، مسحورين مربوطين عن زوج. جاءني رجل تزوج الثانية مربوط خربان مرة، فقرأت عليه ونفثت عليه ونفثت له على ماء، قرأت على ماء واغتسل به صار حصان. لما اتصلت به قلت ايش الاخبار؟ قال حصان.
في اي وقت شئت تتحدث معه؟
لا
الا
يعني ما
على صفة تشكل؟
لا
دكتور عادل
كأنه
مرة
قال انه مرة يتشكلون
انت مرة كالقدميه كالبقر.
اما انا ما لان الانسان ما يتحمل ان يرى واحد رأى جنية تشكلت له من فوق امرأة جميلة ومن تحت رجلين خروف، فأغمي عليه وراح الى المستشفى وبقي يخرج صوت مثل البقرة. وهذا الشاب اعرفه اسمه عادل. اي نعم. وما عرف له الاطباء حتى جاء أخ ما شاء الله هناك أيضا يقرأ وقرأ عليه فبرئ الحمد لله.
ذكر لي واحد أبو عبد السيد أنه كان يشتغل شغل مثلي، قال فيوم جلست على المائدة الطعام وقال للي جالس على المائدة جات رز لا تذكر اسم الله، ما ذكر التسمية، قال وجدت الأحجام مثل عودان الكبريت، أحجام يعني هائلة، أعداد 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 ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل واحد طوله طول عود الكبريت وعم بيعمل في الرز برقر في النص في الرز يحبون الرز. فقال لما قال بسم الله ما في ولا عود كبريت
صح
ولا واحد من
ابن كثير ذكر ذلك شيخنا التفسير عن أحد التابعين أنه رأى الرز كان يأكل في قصعة فرأى حبات الرز تطير فسمى الله وقال من معنا، فتكلم الجني وجرى بينه وبينه حوار إلى أن قال له هل فيكم هذه الفرق؟ قال نعم. قال ما تعدون الرافضة فيكم؟ قال شرارنا.
ذكر ابن الجوزي.
ومن القصص العجيبة أيضا شيخنا أخ عنده أجلكم الله اسطبل، فيه اسطبل يعني مربط أغنام، لا مربط أغنام فيه غنم كثير، قال طول الليل هذه الغنم تركض خائفة مفزوعة كأن وحوش تطاردها، فقال لي يعني أريد حل لهذه المشكلة. قلت له أنت يعني هذا المربط مظلم ولا منور؟ قال لا مظلم. قلت نوره بالنور لأن الجن يخافون من النور كما يخاف الإنس من الظلمة. هم يعترفون بهذا وهذا مجرب أيضا
كما قالوا
كما قالوا كما الواقع. فقلت له أول عمل تعمله تنور هذا المربط وثاني عمل تؤذن في هذا المكان وفعلا نور المكان ورفع الأذان هناك وما شاء الله هذه الأغنام سكون.
أنا لو استشرتني شان معرفة المؤثر هل هو النور المادي أم الأذان الشرعي كان لازم يكون ذلك على مرحلتين. يعني تقول له مثلا نور فإذا ما نجح تقول له أذن لأنه كون الشيطان بفر من الأذان هذا في عليه نص كما تعلمون. نعم لكن انت بقى خلط بين العلاج الشرعي والعلاج المادي فضاعت الفائدة.
لا بس الفائدة تلك مقطوع بها شيخنا
ضاعت الفائدة بأثر أي الوسيلة هي.
لا هذا الأثر معروف قد جربناه الحمد لله.
يعني شيخنا قبل قضية النور
قضية النور بس هذه قضية منفصلة وإلا لا
الله. قضيت الأذان أنا معتقد فيها. طيب اترك الأذان الآن النور بحد ذاته إيه؟ واحد ما وصفت الأذان وصفت النور هل يجدي كما يجدي الأذان أو أقل أو
لا
أكثر
لا يجدي
هذا السؤال.
وقد يكرر الأذان 7 مرات
مش الأذان النور
الأذان
الشيخ يسأل عن النور
النور
يسأل عن النور لو جاء واحد مثلا ثاني مرة لا تعطي النور
استقلالا
نبدأ النور
نبدأ النور نبدأ النور نحن بدنا نجرب هل مو مجرب
ايوه النور يعني
نجرب النور يعني
اي نعم هناك بعض العشبات تؤذيهم مثل عشبه اسمها عود صليب عود صليب مر يعني لو فلقتها تجد في داخلها مثل ما يشبه الصليب ولها اسم اخر نسيته الان وايضا عشبه القسط القسط الهندي والحبة السوداء
فيها وارد شيخنا شيء القسط الهندي بالسنة تذكر شيء من هذا أستاذ
وارد مذكور من السنة لكن
فضل الصحة
هنا
وأيضا شيخنا عشبة اسمها الحلتيت هذه لها رائحة منتنة تؤذيهم جدا وأيضا شيخنا اللبان اللبان هذا
شو اللبان؟
اللبان اللبان الذكر هذا اللي يستخدمونه كبخور و... او ياكل
زي اللبن يعني
المر المر اي نعم وعلى كل شيخنا فحكايات كثيرة
يعني لما تتعاطى هذه الامور في البيت عندك ولا خارج البيت؟
كنت في المسجد في مكان المسجد كنت أعالج في بيتي في الغالب ما أعالج لأنه قد يتعرضون الجن أحيانا للأبناء أو يتعرضون وقد يهاجمونني أحيانا أحيانا أكون جالس فأشعر كأن إبرة تطعنني في رجلي أو في يدي
مرة انحرق بيتك
نعم مرة انحرق بيتي في غيابي لكن كان السبب معروف يعني كان هذا الشفاط مروحة الشفاط نسيتها لكن في احد اخوان احترق بيته احتراق كامل وما عرف السبب
يعني مش يحكي عجائب من الناحية هي
بعدور
لا يعني من حيث حرق بيوت بيقول في الصحراء يعني حرقوا بيوت
أعراب
نعم وما استطاع يعالجوها إلا بطريقه هو يجب عنده وسافر معهم وراح لهنيك وقرأ ما شافوا أن حريقه
هذه كانت القصة سبب أيوة انتشار قصة ذكر
قصة المطيري
الشيخ علي مشرف
قصة المطيري وذكر أنه هذا لها في التاريخ حكايات يعني حدثت هنا بل هناك بيوت ترجم بالحجارة ترمى بالحجارة بالليل هنا وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن ما تجد أحد يشتريها، ويسمع فيها دبدبة وأصوات. وحدثني رجل أحسبه من الصالحين وجها لوجه، قال بيتي مسكون فوق، ويأتون يقرعون علي الباب في نفس العمارة، ويقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون علي الباب. بل هناك بيوت ترجم بالحجارة، ترمى بالحجارة بالليل. وهناك بيوت شيخنا في البحرين مسكونة بالجن، ما تجد أحد يشتريها، ويسمع فيها دبدبة وأصوات. وحدثني رجل أحسبه من الصالحين وجها لوجه، قال بيتي مسكون فوق، ويأتون يقرعون علي الباب في نفس العمارة، ويقول لهم طيب وقت الصلاة يقرعون علي الباب.
وين ورينا البيت والولد مسكون؟ هيك شيء؟
اللي على
التراث
اظن
حكوا مره
هذا اللي جنب بيتكم،
جنب المقبره. شيخنا كل بيت يكون خربه، ما في نور ولا في مسكون، عرضه لان يكون يعني غير مسكون من الانس، عرضه ان يسكن من الجن. حتى اتصل جاني اخ سعودي من اهل الدمام، قال لي عندي مشكله. قلت ايش؟ قال عندي دجاجات في البيت، كل ليلة أجد دجاجة مطعونة من الخلف. قال بيتي محكم الإغلاق. قرأ سورة البقرة وقرأ وقرأ، 11 دجاجة طعنت حتى الآن. كل مرة أعطيه وصفة، حتى الآن يقول لا زال. وقال أجد أوراق مرمية في بيتي تأمرني بالخروج. قلت هل لك أعداء كذا؟ قال نعم، هناك ساحر دائما يتهددنا ويؤذينا. قال بل أجد فلوس وأشياء تسرق من بيتي. يعني هذا الساحر يرسل بعض الجن يسرقون من أمواله، ويلقون مثل هذه الأوراق حتى يخلو هذا البيت.
شكرا
لك.
في سؤال أخير بس شيخنا، في واحد سألني اليوم على الهاتف أستاذي، بيقول إنسان عنده يعني زرع مثلا قمح، فأراد أن يبيع هذا القمح لكن ما حصده، يعني باعه مشان يحصده اللي اشتراه. فبيقول الآن صار عنده فلوس مال، فكيف الزكاة وعلى من؟
طبعا زكاة عليه هو.
عليه هو.
طبعا.
طيب وكيف؟
هو انه عليه زكاة ولا لا؟ لأنك بتعرف أنت انه نصاب الزكاة بالنسبة للمزروعات انما هو 5 أوساق.
نعم.
كيف عرف؟
ما فهمت شيخنا ايش يعني تقصد.
كيف عرف انه عليه زكاة ولا ما عليه زكاة؟ ما دام ما حصد.
يعني ايه ما حصاد هذا يعني من هذا الباب، انه يعني هل الحصاد المقصود فيه انه يحصد بنفسه، ولا المقصود فيه يعني لو باعه وحصده غيره؟
لا، المسألة اخذ طور ثاني. أنت تعرفي بالحديث في كل 5 أوسق صدقة.
نعم.
5 أوسق يعني أحمال من الجمال. من الجمال.
نعم.
وهنا مذهبان، هذا هو المذهب الصحيح لوجود هذا الحديث في البخاري ومسلم. المذهب الثاني مذهب أبي حنيفة، وهو أنه أي زرع مما يجب عليه الصدقة كالقمح والشعير مثلا، قل أو كثر عليه زكاة. ها؟
نعم.
طيب هذا يعني مرجوع غير راجح.
نعم.
الراجح إذن 5 أوسق.
نعم.
فمن أين يعرف هذا الذي يريد أن يسأل كيف يخرج الزكاة وهو ما عرف بعد أنه عليه زكاة ولا لا؟
أيوة شيخنا، هذه الواقع سؤال يعني ما طرحه السائل، ولكن استفدناه الآن من بحثكم.
أنا عارف، ولذلك فأنا بقول أنه طريقة معرفة أولا هل عليه زكاة ولا لا ما يتحقق إلا بعد الحصاد.
نعم.
ثم بعد الحصاد بتبين، وهذا طبعا بيعرفوه الزريعة اللي بيزرعوا الفلاحين يعني، أنه هذا المحصود بيطلع يعني حمل 5 حمال من الجمال، فإن بلغ ذلك وجب النصاب أو صار النصاب وجب الزكاة، وإن لم يبلغ فما عليه زكاة.
هذا شيخنا يعني كلام عظيم جدا، لكن السؤال الأخ تماما أنه على فرض أنه بلغ 5 أوسق، لكن هو ليس يملك هذا، باع مش له الآن.
أنا عارف.
فالآن هل يدفع مالا مثلا مكان الوسق هذا على فرض الاعتبار، ولا إيش يسوي؟ أصبح الزرع ليس له لأنه باعه قبل الحصيد.
إيه هذا مفهوم، بس أنا أردت أنه أصل من هو لهنيك.
نعم.
أولا هل يجوز هو أنه يبيعه ما يحصده، وكيف يبيعه وهو غير حصيد؟ ثم هل باع بعد أن بين صلاحه ولا كيف؟
وقت حصيد.
وقت حصيد. طيب.
وقت حصيد.
فإذا كان وقت حصيد حينئذ لازم يتفق، يعني هذا خطأ على كل حال.
نعم. نعرف.
فتصحيح الخطأ يجب أن يتفق مع الشاري أنه أنا ببيعك على أساس أنه كم وسق
بعد الزكاة.
لا، كم وسق الأرض بدها تثمر يعني.
نعم.
وبناء على الأوساق بيعرف هو شو بيطلع عليه زكاة. وإذا عرف بيطلع عليه زكاة حينئذ بده ما يبيع الجميع للشاري، وإنما اللي فوق ما يجب عليه هو من الزكاة، يعني بيطلع مثلا عليه هو العشر، فالعشر هذا بيتركه ما بياخذ ثمنه من الشاري، والباقي للشاري بياخذ ثمنه، هذاك بيتصدق فيه للفقراء والمساكين.
واضح تماما، هذا تصحيح الخطأ. طب الآن الخطأ اللي حصل ووقع،
ما دام هيك القضية حينئذ بده يقدر تقدير،
يقدر تقدير وينفق انفاق.
اي نعم.
بارك الله.
ما يقال عليه ما يقال الزكاة على الاشتراء وهذاك اللي اخذ المال ماني؟
لا لا، كيف
مو صار الحصاد له قمح له؟
لا لا ما عليك.
الشيخ بارك الله فيك.
وفيك بارك
الله شيخ. نحن أتينا نريد إن شاء الله كل منا في نفسه أسئلة، ولعلي أبدأ بما يسر الله
إن شاء الله.
السؤال الأول الذي في نفسي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن.
أيوة.
وبالنسبة لمدرسي التربية الإسلامية لهذا الزمن.
كيف؟
أقول مدرسو التربية الإسلامية.
أيوة.
من مواد التربية الإسلامية القرآن.
صح.
فهل يجوز أخذ الأجر على حالة تدريس أم ما الصواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن الله تبارك وتعالى، نستلهم التوفيق للصواب من القول والصالح من العمل. أقول معلوم باتفاق العلماء أنه لا يجوز أخذ الأجر على أي نوع من أنواع العبادات المحضة، سواء كان القرآن أو الحديث أو الفقه أو أي علم من علوم الشريعة التي يتعبد المسلم بها ويتقرب إلى الله تبارك وتعالى. والأدلة في ذلك ما أظن تخفى على أحد من طلاب العلم، ومن أشهرها قول ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد ذكر علماء التفسير في هذه الآية بأن العمل الصالح يشترط فيه شرطان أخذا من هذه الآية الكريمة: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشرط الأول أن يكون عمله على وفق السنة، فإذا كان مخالفا لها لم يكن مقبولا ولو كان صاحبه مخلصا فيه لله عز وجل. ومن الأدلة على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والشرط الثاني أن يكون، وهذا هو بيت القصيد من هذا البحث، أن يكون مخلصا في هذا العمل الذي وافق السنة. الإخلاص شرط في كل عبادة حتى تكون مقبولة عند الله عز وجل. والشرط الآخر أن تكون هذه العبادة موافقة للسنة وليست مخالفة لها، فإذا اختل أحد هذين الشرطين لم يكن عمله صالحا. إذا كان هذا أمرا معروفا فحينئذ يعرف أن الجواب عن ذاك السؤال أنه لا يجوز أخذ الأجرة مطلقا على أي عمل يقوم به المسلم ما دام هذا العمل عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل، أو بعبارة قد تكون أدق يفترض أن يكون يتقرب بهذا العمل إلى الله تبارك وتعالى. إذا كانت هذه القضية واضحة بينة في أذهان طلاب العلم عدنا إلى الجواب عن السؤال المطروح آنفا. باختصار: لا يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن، ولكن هنا شيء لابد من لفت النظر إليه، ألا وهو أن الأجر حينما يقال أجر فهو حق يطلبه صاحب العمل من المعمول له والمقدم إليه، فبهذا المعنى لا يجوز أن يؤخذ أجر على تلاوة القرآن وتعليمه وسائر الأعمال التعبدية كما ذكرنا آنفا. إذا كان هذا كذلك نقول: أما إذا قدم مال ما من جهة ما، سواء كانت هذه الجهة حكومية أو من أي فرد من أفراد الأمة، قدم هذا المال راتبا أو هبة أو جعالة ولم يأخذه المعلم، سواء كان كما قلنا آنفا للقرآن أو للحديث أو نحو ذلك من العلوم، إذا أخذ ذلك ليس بمعنى الأجر، أي إنه قام بعمل يستحق عليه شرعا أجرا، وإنما أخذه لأنه قدم إليه من قدم هذا المال فأخذه لا أجرة وإنما هبة جعالة راتبا أو نحو ذلك من المعاني التي تخالف معنى الأجر مقابل الشيء. وفي اعتقادي أيضا أنه لا إشكال في هذا التفريق فيما إذا رجعنا إلى مثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى، إلى آخر الحديث المعروف. فالعمل الواحد يختلف حكمه باختلاف النية، فالنية لها علاقة كبيرة جدا في تصحيح العمل أو في إفساده. ومن الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء في شرح حديث النية أن رجلا ما يأتي شهوة وهي له حلال بل ويكون مأجورا عليها، وآخر يأتي نفس الشهوة ويكون مأجورا تجاهها، والعمل واحد وإنما اختلفت النتيجة باختلاف النية. فمن أوضح الأمثلة في ذلك هو النكاح والزنا، ففي كل من هذين الأمرين يأتي الشخص شهوته، ولكن في النكاح يكون مأجورا وفي الزنا يكون مأجورا، والعمل هو هو. ويضربون على ذلك مثلا رجل أتى خطأ غير زوجته وهو يظنها زوجته، فلا وزر عليه في ذلك، والعكس بالعكس تماما. في رجل آخر جامع زوجته وهو يظنها غريبة عنه، إنما أتاها لقضاء شهوته بالحرام، وبعد أن فرغ منها تبين له أنها زوجته، فهو آثم مع أنه جامع زوجته وقضى وطره منها. ذلك لأن الأول كانت نيته أن يأتي زوجته لكنه أخطأ في الواقع فلم يصبه شيء من الوزر، والعكس في المثال الثاني تماما. وتفصيل هاتين الصورتين ليس من الصعب لكل سامع أن يعرف حقيقة ذلك. إذا عرفنا هذه الحقيقة وهو أن العمل الواحد يختلف اختلاف النية، حينئذ يكون معالجة المسألة التي طرحتها بإصلاح النية. فمن كان وكل إليه أمر تعليم الدين ورتب له راتب أو معاش، فتصحيح هذا العمل يكون بأن لا يأخذ ما يقدم إليه بمعنى الأجر الذي يستحقه مقابل أي عمل دنيوي، وإنما يأخذ ذلك كما ذكرنا آنفا من معاني الهبة أو الجعالة أو الراتب. فالدولة مثلا حينما تكون غنية وتكون متمسكة بالأحكام الشرعية وقائمة على تنفيذها، لها أن تقدم لكل فرد من أفراد المسلمين راتبا يكفيه ويغنيه عن السعي والضرب في الأرض ليتفرغ لعبادة الله عز وجل والقيام بما يجب عليه من تربية أهله وذويه ومن حوله. فهذا هو الجواب العملي الذي ينبغي أن يكون عليه القائمون بتعليم المسلمين أي علم من العلوم الشرعية. هذا ما عندي جوابا على ذاك السؤال.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
وإياك.
لكن هذه المعاني معنى الأجر والهبة
نعم
تختلط أحيانا في نفس الإنسان، فيقوى أحدها فترة والآخر فترة، يشعر أحيانا أنه يأخذ هذا أجرا، وأحيانا يشعر أنه يأخذه لكي.
المسألة بارك الله فيك هي ليست بالشعور وإنما بتصليح ما في القلوب. فأنا قلت آنفا فمعالجة القضية هو أن ينوي المسلم حينما يأخذ هذا المال لا يأخذه أجرا، لأنه إن فعل ذلك أبطل عمله، كما ذكرنا آنفا أن هناك في قبول العمل ليكون صالحا شرطين اثنين. الشرط الأول هو الإخلاص لله عز وجل، فهذا أمر يتعلق بالعقيدة وبما وقر في قلب هذا الإنسان الذي قدم إليه هذا المال. أما هو يشعر بكذا ويشعر بكذا هذا أمر طبيعي جدا، فقد يقوم إنسان يصلي ركعتين لله عز وجل فتتحول نفسه من الإخلاص في هذه العبادة إلى أن يتظاهر أمام الناس بأنه رجل صالح، وهو بذلك يبطل هذه العبادة التي ليس لها علاقة بأخذ أجر مادي إطلاقا. ولكن لما تطور ما في قلبه من النية في هذه العبادة التي كان المفروض فيها أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل أن يرائي الناس فيها، فذلك إما أن يبطل عمله بالكلية وإما أن يقلل من أجل هذه العبادة على نسبة قوة الرياء فيها وضعف الرياء فيها. الشعور الذي أنت ذكرته أمر واقع في نفوس كثير من الناس، لكن البحث الآن هو كيف نجعل ما قد يبتلى به بعض الناس من الأخذ لمال ما مقابل علم ما أو تعليم ما وإصلاح هذه النية. هذا هو الجواب.
بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية
كيف؟
تقول شيخ الإسلام ابن تيمية
أيوة.
يرى أن قول المرء لامرأته إن فعلت كذا فأنت طالق هذا يمين.
أيوة.
وكذلك قوله علي الطلاق وما إلى ذلك من الصور.
أيوة.
فما وجه هذا فما وجه تسمية هذه الصيغة يمين، معنى أن هي لا تحتوي على القسم إنما هي الشرطية فقط.
أيوة. الذي أراه أن شيخ الإسلام عامل الطلاق هذا المشروط أو المعلق في الشرط معاملة النية، لأن الذي يطلق مشروطا بشرط يقصد بهذا الطلاق ما يقصد بالحلف الطلاق، وهو أن يمنع نفسه من أن يعمل عملا ما أو أن يحمل نفسه على عمل ما. وهذه المسألة في الحقيقة تعود إلى ما ذكرناه آنفا من قول عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فمراعاة مني للنية في مثل هذا الطلاق المشروط بشرط أو المعلق على شرط أقول ليس كل طلاق معلق بشرط يمكن إجراؤه مجرى الحلف بالطلاق، لأنه نستطيع نتصور في بعض المواقف أن الإنسان حينما يطلق طلاقا معلقا بالشرط أنه يعني إيقاع الطلاق في كبير جدا بين من يقول لزوجته إن جاء مثلا أو أدخلت إلى بيتك أخاك أو أباك أو أحد من أقاربك فأنت طالق. فهنا نتصور تماما أنه لا يقصد الطلاق وإنما يقصد به منع هذه المرأة أن تتصرف تصرفا لا يرضاه هو، فهذا طلاق كالحلف الطلاق، لأن المقصود منه
أن يمنع الزوجة أن تعمل عملا ما. والصور طبعا يمكن تعدادها وتصويرها بصور حتى. بهمنا الآن الصورة المعاكسة لهذه والتي يمكن أن نلحقها بالطلاق وليس بالحلف الطلاق. كرجل مثلا رأى زوجته يوما ما لا سمح الله في موقف مشبوه غريب، فقال لها: إن رأيتك مرة أخرى تتكلمين مع جارك أو مع فلان فأنت طالق. فهو هنا نتصور أنه لا يقصد فقط مجرد المرأة، بل لأن القضية تتعلق بالعرض، فهو إذا رأى فعلا وقعت مرة أخرى في نفس المحظور الأول، فحينئذ نتصور أنه كان يعني الطلاق ولا يعني فقط منع المرأة من أن تقع في مثل تلك المخالفة، لأن هنا كانت النية نية الطلاق ولم تكن النية نية الحلف بالطلاق أو بالحلف المشروع وهو باسم أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم شيخنا؟
رحمة الله إليك، كيف أنت؟
أحمد الله إليكم، كيف الصحة؟
الحمد لله بخير.
أهلا بك. بعض الشباب عزموا على الذهاب إلى رحلة قبل الفجر بساعة، وتعلم أن هذا وافق الجمعة، وهذا يفوت الاحتفال مع التبني بأن الاحتفال مما يجب طبعا على المسلم.
يا نعم.
وما رأيك إذا لم يكن طبعا هذا الذهاب سفرا ما نقول عنه سفر؟
نعم.
وماذا تقول؟
أقول لا مانع من السفر قبل أذان الجمعة كما هو معلوم، فلهم أن ينطلقوا ما دامت رحلتهم جائزة مشروعة، ولكن لا نسمح أن لا يغتسلوا مطلقا، وإنما نقول إذا خرجوا قبل الفجر ولم يتيسر لهم أن يغتسلوا غسل الجمعة فلا مانع من ذلك، لأن الأمر مرفوع الحرج فيه كما هو معلوم من قواعد الشريعة. لا نقول لهم أن لا يغتسلوا هكذا مطلقا لأنهم خرجوا من بيوت مثلا قبل السفر، وإنما نقول إذا لم يتيسر لهم الاغتسال فلا مانع من ذلك لأن الحرج مرفوع.
الشيخ أنا حفظكم، هو ليس بسفر.
أنا ما أتكلم عن السفر.
نعم نعم، أنا أقول يعني
ولا جاء في كلامي ذكر لفظة السفر.
أي نعم.
أي نعم.
يعني أنا خشيت ألا أكون يعني أسمعتك
لا أسمعتني وأفهمتني وجزاك الله خيرا.
أنا أقول أن الخبر ليس بسفر.
نعم نعم.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
حفظكم الله.
أهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا الذي أفهمه من كلام ابن تيمية أنه يلاحظ في الطلاق المعلق بشرط النية، فإذا كانت نيته في ذلك ما يقصد من الحلف الطلاق فحكمه حكمه وإلا فلا. واضح إن شاء الله؟
واضح يا شيخ، ولكن الحلف يعني تقصد أنه أقسم بالطلاق؟
نعم.
هو لم يقسم بالطلاق لكن أقسم، ليس في هذا اللفظ قسم، قال مثلا إن فعلتي أو كذا فعلت طالق، حتى لو كان يقصد الطلاق ليس فيه قسم.
أنا ما قلت حلف بالطلاق، إنما قصد، قلت قصد. ما يقصد بالطلاق.
والنذر يا شيخ علي أليس نذرا؟
كيف؟
قوله علي الطلاق أليس أليس نذرا؟
إيه نعم.
والنذر يكفر كفارة اليمين؟
اي نعم.
جزاك الله خير شيخ.
وياه. تفضل.
الان هل يجوز التحاكم الى المحاكم هذه اذا كانت لدي قضية، يعني انا مظلوم في قضية ونذهب نتحاكم الى هذه المحاكم الوضعية، هل يجوز هذا يا شيخ؟
لا يجوز إلا من كان مضطرا وما يطلب إلا ما سمح له به الشرع، لا يجوز التحاكم إليهم لما هو معلوم مما ذكرته، إلا من كان مضطرا وهو لا يبتغي وراء ذلك استغلال القوانين الوضعية للوصول إلى ما ليس له فيه حق.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.